هل يجوز المسافر إذا وصل إلى بلد غير بلده وأراد يستقر فيها أقل من 4 أيام؟ هل يجوز المسافر إذا وصل إلى بلد غير بلده وأراد يستقر فيها أقل من 4 أيام؟ هل يجوز له أن يقصر ويجمع أو يجوز له القصر فقط دون الجمع؟
نعم يقصر ولا يجمع إلا الأفضل لا يجمع. لكن نصل إذا كان وحده ينبغي له يصلي مع جماعة يحب جماعة فيصلي وحده. لكن إذا كان رسين ثلاثة وحب أن يصلي وحده صح والأفضل يصلي من الواحد يجيب المؤذن كان يصلي المؤذن ما يصلي وحده يصلي حتى الإمام وإذا كان يجيب خلفه. وإذا كانوا في بعض ربع حضور ولا يجمعون مثل الحجاج بالمئة صلوا كل وقت وقته ويصلوا مع جماعة فهو أفضل وأتم. أصلي إليك المؤذن لا يكون بدرس يحتاج يحق معتبر رزق أما يكون لا حاجة يحق كده بدرس لا يعني هذا يسقط الشعر خفي ذلك
قول تسليح شعره
نعم
صرح شعره ورجله هذا قبل الإحرام
نعم قبل الإحرام وما جاء في حديث عائشة أنها أمرها أن تقرأ رأسها تقرأ بين أصابعه وتمشطه بين أصابعها بدون مشط نعم هذا هو الله نعم أن يحكي الشعر يحفظ كما كان يقول النبي نعم إذا في الحج إذا وكل إذا وكل أن يطيع لا بد يوكل ولا بد من النية يوكل يعطيه الدراهم ويوكلهم لا إذا وكل ثقة أما إذا كان غير موثق به فيقول لا وفق الله جميعا وفق الله جميعا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من السحاب. وقوله تعالى وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه حج فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعل. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة عقد المؤلف رحمه الله بيان كيفية إهلال الحائض والنفساء. والإهلال أنا وصف الصوت بالتلبية الإهلال هو التلبية. وتكلم المؤلف رحمه الله على مادة أهل الإهلال وقال إن المادة تدور على وصف الصوت أهل تكلم به وقال أهل بشيء تكلم بهذا الشيء ورفع صوته به. استهللنا وأهلنا الهلال كلهم من الظهور يعني وقف صوتنا ولا طلع الهلال واستهل المطر إذا خرج من السحاب. وما أهل به بغير الله هو رفع الصوت بسبح الأصنام ومنه استهلال الصبي. فهو الصبي يعني إذا خرج البطن أمه انتقض صح ورفع صوته بالبكاء فبدا هل تدور على رفع الصوت هل بالحج رفع صوته بالتلبية معنى هل بالحج رفع صوته بالتلبية قال لبيك اللهم لبيك هل الصبي رفع ورفع صوته بالبكاء، استعلم الهلال وقام صوته بإخبار بخرج الهلال، استعلم البطر يصبع صوته خليل خرج من السحاب. مؤلف عزه رحمه الله إذا جاءت كلمة يذكر اشتقاق هذه الكلمة من باب الفائدة. كذلك باره لغير الله به على الذين يذبحون للأصنام ولغير الله يرفعون صوتهم بذبح تصفيه الأصنام ليذبح اسم المسيح فتقول اسم المسيح ويذبح للصلاة الثلاثة اسم الصلاة. فهذا تدل على حرارة الصوت. وحرب النفس كريمة لله فتتلى كل ما تقتل يشعرها على الكتاب المحرم كل من اراد المحرم بحج معونه يشعر له الكتاب يسمى الكتاب الكتاب والتنظف والتطيب قبل الاهلال ثم يهل بعد ذلك اذا كان دبر فريضه فهو افضل فان يكون فريضه ترضى وصلى ركعتين ثم احرم لكن حرب النفس كل منهما لا تصلي فلا صوم كغيرهما من عوض الحج والعمره فالتنفس ولو كانت عليه العاده والنفس تحترم التنفس ولو كانت ذنب معها لان اسرى بنت عميس صلى الله عليه وسلم لما ولدت محمد بن ابي بكر بن حذيفه ارسلت الى بني كل كيف تعمل صارت بني كل اباها زوجها على الرفض ان امرها بتستكثر بثوبها تتنجم حفظه ثم تغتسل به وكذلك عائشه رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فهو كغيرهما هو سنة الرسل مشروع لكل من عمل يحج حتى حيض النفساء لكن حرمة إذا صورت لا تقتل كل مرة تقتل عن الحيض والنفاس لأن هذا الرسل للإحرام استحب. ذكر عن عائشة رضي الله عنها نقل الصجن عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فأهلنا بعمرة يعني بعض أهل بعمرة هذا الخطأ وبعضهم أهل بحج بعضهم أهل بحج وعمرة خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات الفريفة فما شأن فينا بعمرة في البيت وما شأن في الحج في البيت وما شأن في بعمرة في الحج في البيت منهم أهل بعمرة ومنهم أهل بحج ومنهم أهل بعمرة في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة في الحج معه فقال لنجل معه الحديث فقال هذه من المدينه وعائشه هلت بعمره فاستهلنا بعمره ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب مكه قال من كان معه هدي فليحل بحج وعمره ثم لا يحل حتى يحلهما جميعا الذي معه هدي لا يحل حتى يحل واما من لم يكن معه هدي فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم أن يصرفوا نيتهم بالحج أو بالحج والعمرة ويجعلها عمرة ليكونوا متمتعين. ثم لما طافوا مكة بالبيت وطافوا أكثر العمرة ألزمهم حتى عليهم أن يتحللوا لما النبي صلى الله عليه وسلم عند اللقاء خيرهم في الأنفاق الثلاثة. ثم لما قرروا من مكة قال لهم فلم يكن معه هدي فرجع عمره ثم لما طافوا يصلوا الورى الزمهم ان يتحللوا الا ما استطاع الهدي لا يتحلل وذلك لذلك اعتقاد اهل الجاهليه الذين كانوا يتخذون العمره في اسبوعين افشل الرجوع كما سياتي. وعائشه رضي الله عنها هلت العمره لكن لما قررت مكه حاضر يا تعالى ماذا تعمل؟ قالت انا فقدمت مكه وانا حائض ولم اطلب البيت ولا اصلوا الورى اصلوا عليه الدم تجاهل. في رواية أخرى أنه دخل عليه من وهي تبكي قال ما يكفي أنا فشتي ثم الحيض نفاس ثم الحيض نفاس هذا جو كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب أعمال العمرة وتحرم الحج أمرها تقتل بالحج وهي متلبسة بالإحرام لكن أمرها تقتل فتقتل بالحج. قالت فقدمت مكة وأنا حائض ولا مرة في البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك يا النبي صلى الله عليه وسلم انقضي راسك وانفشتي واهلي بالحج اذا الراس في وقائع تنقضه باصابعها لا بالمشط تنقض الشعر المحصول وقائع تنقضها ثم تبشطها بعيد فتح وتنصر بيدها تقضى الشعر ثم تغسل تغسل بالماء ثم تعيد تغسل الشعر في هذا الشعر بدون استعمال الشعر يسقط الشعر ويحر ويمحر يرجع على احرامه فينقض راسك وتبشط الواهمين ودع له ارجع اعمالها والا فانها اسهل حتى على لأن الحديث تفسر بعض الله والروايات تفسر بعض الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر طوفك بالبيت ونصف عروة يسعك لحديث وعورتك فدل على أنها قارنة وأنها حصل على حج وعورتك ثم اعتبرت عروة ثانية بعد الحج فقال انقض رأسك وانتشط وأهلي بالحج ودع الله أجزاء أعمالها ففعل فلما قضينا الحج هذه مصيبه جاء في يعني قوطوبا فلما قضينا الحج ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحمه الى بكوها الى التعيد التعيد هو اقرب الامثله الى الحرب فاعتبرت جاء في الحج الاخر انها هي اللي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقل نفسها فقال رسول الله يرجع عنده في حج العمرة وصاحباتي في حج العمرة وأرجعوا بحج يعني بحج العمرة مستقلة وإن حقت على حج العمرة فحج العمرة لكنها ما طلت نفسها في العمرة مستقلة فأمر عبد الرحمن بن عمر من التبعيد فاعتبرت التبعيد فدل هذا على أن من أراد العمرة من أهل مكة لا بد أن يخرج إلى الحج وليس له أن يحرم من الحرم والتبعيد أقرب الأمثلة إلى الحرم فلا حرم سنه من عرفة أو من الجرمانة أو من الشريط أو أي مكان فإنه يحصل يحصل المقصود لكن التنعيم أقرب شيء أقرب شيء إلى الحرم والتنعيم فدل صار هذا الحديث مخصص من حديث لعباس هن لهن أولي من أتعالهن من أجلهن لمن أرد الحج وعروه وما كان من الله يصوم هل هو من أهله حتى أن رحلت مكة الموقف الواقعي قال أهل مكة ثم مكة هذا للحج أما العمرة فإنه لا بد أن تخرج الحرام إلى الحرام خارج حدود الحرام قالت عائشة فقال هذه مكان عمرتك يعني هذه مكان عمرتك التي تخرج عليها الحج هذه عمرة مستقلة مكان عمرتك التي تخرج عليها الحج قالت وطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وضعوا بين الصورة العمرة ثم حلوا يعني الذين أهلوا بالعمرة وحدها طافوا بالبيت ثم حلوا وطافوا بين الصورة العمرة ثم حلوا جدها من العمرة ثم أحلوا بالحج إلى الكامل مرة ثانية ثم طافوا طوافا واحدا بعد رجعوا من الناس طوافا واحدا هذه رواية ورواية الثانية وفي كشوية طوافا آخر ويصفوه فأمر الطرف طرافا بدل واحدا آخر ثلاث روايات أخرى روايات التشميه هذه طرف طرافا آخر وجوية غيرهما طرف واحد طرف آخر أحسن طرف طرافا آخر بعدها رجعوا من بناء والمراد الطرف هنا الطرف بين الصغار والله لا بالبيت لأن الطرف بالبيت هذا واجب على الجديد كلته بين طواف للبعض المفردين والقارئين والمتمتعين لكن هذا الطواف خاص بمن خاص بالمتمتعين الذين احلوا عمرتهم ثم احلوا بالحج مره ثانيه ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى ثم الاخر لحجهم واما الذين جمعوا الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا يعني بين الصفا والعمره الذين جمعوا الحج والعمره من هم اقاربهم الخالدين طافوا طوافا واحدا واما الذين اهلوا بالعمره ثم حلوا ثم احرموا بالحج طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من الحج فدل ذلك على ان المتوسع عليه طوافان بين الصفا والمروه للسعيان واما الخالد والمفرد فليس عليهما الا طواف واحد اي واحد فقولها ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من الحج اخذ بهذا جمهور العلماء وان المتمتع عليه طواف عادة طواف العمرة. طواف الحج طواف العمرة طواف الحج لأن العمرة مفصلة. وأما القارئين فليس عليهم إلا طواف واحد للحج والعمرة كما في قولها وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا يعني قصر العمرة. ويدل على ذلك كما قوله عن ابن عائشة في الحديث الآخر طوافك بالبيت وفي الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرك يعني في طرفك من حج العمر. فدل هذا على أن تتمتع عليه الطوافان وسعيان. وبهذا أخذ جمهور العلماء ولا الشيخ ابن تيمية رحمه الله إلى أن تتمتع ليس عليه إلا طواف واحد ورواه عن الإمام أحمد تتمتع ليس عليه إلا طواف إلا سعي واحد من الصفا والمروة. وأجاب عن هذا الحديث تكلم في هذه الزيادة عن هذه الزيادة الزهري. ولهذا قرر الشيخ الإسلام رحمه الله في مناسكه أنه ليس هناك إلا سعي واحد من الصفا والمروة لجميع الكتب المفردية والقائد المفردية ما عليهم سعي واحد. لهذا يقول رحمه الله في مناسكه وليس على القارئ المفرد إلا سعي واحد باتفاق العلماء. وكذا المتمتع أو الصحيح من أقواله الصواب أن المتمتع عليه سعي كما في حديث عائشة. وفي قوله أما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا رد على أبي حنيفة رحمه الله الذي يرى أن القارئ عليه سعيان وطوافا. فقولها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من حجهم هذا رد على من قال إنه متمتع لا فيه إلا سعي واحد. وروى عن الإمام أحمد الساقين بن تيمية وقوله فطاف واما الذي يجمع الحج والعمره فانما طاف طوافا اخر طوافا واحدا هذا في رد على من قال ان القارن عليه سعيان وطوافا وهو الامام حنيفه. والصواب ان القارن ليس عليه الا طواف واحد تلبس. وفسق الحج للعمره لمن لم يكن مع الهدي في ساق بين اهل العلم هل يجوز أو لا يجوز. جمهور العلماء على أنه يستحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا نيتهم إحرامهم بالحج أو الحج والعمرة فيفعلوها حبار ليكونوا متمتعين. وهل هذا مستحب لإحباب مطلقة خاصة بالصحابة؟ هذا شيخ الإسلام إلى خاص بالصحابة الوجوب خاص بالصحابة والاستحباب عام لذلك في قد أهل الجاهلية. والقول الثاني أن فسخ الحج للعمرة لمن لم يكن معتمرا واجب على كل أحد ولا اختار ابن عباس رحمه الله ذهب إلى هذا ابن عباس وقال إن من طاف وسعى يصبح فقد حج ساء قبع. اختار هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقال اني اميل الى هذا القول اكثر من ميلي الى اختيار شيخنا. قال انا اميل الى هذا القول منه الى قول شيخنا يعني القول بانه يجب على الانسان ان يتمتع اذا لم يكن معه غير. هذا رواه عن الامام احمد وذهب إلى هذا العباس واختاره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد واختاره من المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. أما جمهور العلماء فإنهم يرون أنه ليس بواجب وإنه مستحب من شاء أن يتمتع هو أفضل ومن شاء أن يفرد فلا ومن شاء أن يفرد خير الناس كفاية كما خير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عند اللقاء خير الناس منهم من أهل العمرة ومن ما لم يحج ومن ما حل بالحج والعمره. وعلى القول بان الوجوب يقول اذا لم يفعل فهو حج صحيح. ويستشكل امر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الراس والانتشار كيف لا نحرز العمره ثم تنقل راسها وتنتشر وتنتشر وهي لا زالت محرمه. فقال أبو حنيفة رحمه الله إنها فرض. قال أبو حنيفة وجماعة لا تقتضي العمر تركة العمر ولا أهل كل حج. والقول الثاني العلماء والجمهور أنها أمر بإدخال الحج على العمر وأن العمر باقي وهذا هو الصواب. يقول الرسول الطواف في البيت ورسول القرى تسع في الحج سواء وسع والداقض لأجل الغسل حتى تسن الحج والداقض لا أصابع لها الشعر المغسول الغفور تقضر به إلى أصابعها ثم تغسله ثم تعيد تسفل مرة أخرى بها أصابعها بدون مشط والتشرب يكون بالماء أو بغيره والشطعة التسبيح تسن الشعر إلى أصابعها وهذا قول الجمهور الصواب. فالنقر الشعر ما تسليح من أصابعها والانتشار ما جعل الشعر قرونا مع انتشار أو بيجوة فبكة الشعر بجوش خلع فلا يجوز المحرم ولا المرحم لأنه يقطع الشعر. أما لو فقر شعره بيّن التسليح فلا يرد لأنه لا يتعرض. نعم
باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطار قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة. حدثنا الحسن بن علي بن علي الخلال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهلل؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهد وامكث حق حراما كما أنت. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأهللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله وأتم الحج والعمرة وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
طبعا هذه الترجمة معقودة لحكم الإحرام المبهم إذا قال أهلت أو لبيت ولم يعني شيئا الحج ولا عمرة هل يصح؟ قال لبيت اللهم لبيت وأهل وأحرم لبيت إحرام ولا معين لا حج ولا عمرة ولا حج ولا عمرة هل يجوز أو لا يجوز؟ وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقول أن يحرم أن يهل بهلال مبهم فهذا يصح كما يصفه البشر يصفه للحج أو العمرة المهم يصفه الإحرام إلى قلب إلى أهل ولم يعين صح الإحرام ثم يصفه لما شاء حج أو عمرة أو شهر المرء. والثاني أن يعين وأهلته بما أهل به فلان أهلج بهلال زيد وهذا إذا كان يمكن معرفته ينظر إن كان هل زيد بالعمرة يكون علامه كعلاج وإن كان هل لزم بالحج يكون أهل بالحج وإن كان هل لزم بالحج والعمرة يكون أهل. وهذا أيضا في الإسلام من العلماء من أعتذر ومما قال إن هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك بأن يقول الشخص أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عليا جاء من اليمن وقال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدري ماذا أهل به. وكذلك أبو موسى الأشعري جاء من اليمن وقال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما علي فقال قال ما لأهلت قال أهلت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا معي الهدي. وأنت انصب الحرام كما أنت لأن الذي انطلق الهدي من المدينة وجاء علي أيضا بهدى من اليمن ورمقت وصار الجميع بها فبقي علي على إحرامه لأنه أهل بإهلاكه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قائل فصار علي قائلا ولأنه انطلق الهدي وعلي معه. أما أبو موسى إنه قدم من اليمن وقال بما أهلت قال إهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال معك هل قال لا قال عليك قال صف البيت وسعى وفتح جعله عمر. وكذلك أيضا قال في هذا الزمن لو قال شخص أنا أهل بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الزمن تصح نقول له إن كان معك هدي فأنت فتى تكون قارب فقط وإذا لكم أهل الهدي فإنك تحل بعمره لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأصحابه من كان معه الهدي قال لا تحل حتى تنفح عليه ومن لم يكن معه الهدي أمره أن يجعل إزاله لعمره فيقول فيحرمه لا يتحل. فمن أهل الهدي لا يتحل النبي صلى الله عليه وسلم له حق الحال إن كان معه الهدي فإنه يقرب لا يحل بعمره وإذا وقعه هدي فإنه يتحلل بعمران. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يبقى على إحرامه ينطق الهدي وأمر أبو موسى أن يحل بعمره وكل منهما قال أهلت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن يقول شخص أهلت بإهلال فلان؟ هذا إذا قال أهلت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا قال أهلت بإهلال كإهلال فلان هل إذا كان يمكن عليه فتخلف ينظر هذا أهل النبي فلان فإن هلا بحج يكون حج يهل بحج وإن هلا بعمرة يكون عمرة وإن هلا بحج يهل يكون عمرة. أما إذا كان لا يمكن معرفة الشخص هذا إذا هلا به فلا. وإذا هلا بإهلال مطلق مبهم غير معين صح ويصيبه لما شاء بعد ذلك. ذكر الكتاب الأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا فظلم أن يجيب على إحرامه لماذا لأنه ساق الهدي. وذكر قول الصواعق يعني هذا المتعة المتعة باقية إلى يوم القيامة أصرخها أن يعامل هذا أم لأبد قال لأبد الأبد تمتع. ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام لولا ان معي الهدي لاحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت يا علي قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فهدي وامكث حرام كما انت فبقى على احرامه. أما الحديث الثاني ففي قصة أبي موسى سيدنا أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم اليمن فجئت وهو بالضحى فقال بما أهللت قلت أهللت في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بعث من هدي قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وتصفى والمروة ثم أمرني فأحلل. فدل هذا على أن من أهل بها إهلال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعمل هذا إن كان معه هدي فقع على إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عليه. وإذا لم يكن معه هدي فحل بعمره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى على الأشعري. قال أبو موسى فأتيت امرأة من قومي فبشرتني أو غسلت رأسي. هذا محمول على أنها من محارم بينه وبينها إخوبية هذه المرأة صلى الله عليه وسلم فبشرتني أو غسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه يعني هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا. فجعل عمر يفتي الناس بإيش؟ بفتوى اجتهاد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا بعمره يكونوا متمتعين كلهم ألزمهم إلا من سقى الهدي ومن سقى الهدي بقى على حرام. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الصديق رضي الله عنه وأفتى بفتوى أخرى وجعله في الناس بإفطار الحج فيه بإفطار الحج واجتهدوا في ذلك حتى يكبر العمار والزوار. في وقت الحج أمر الناس يجبروا بالحج على سبيل الاستحباب. أما العمرة يتركها لفترة أخرى حتى لا حتى يكسب العمار والزوار لا يذهب إليه الحج والعمرة. وكذلك عمر بن العاص كان في اجتهاد أيضا في خلافه اجتهاد وكان يفتي الناس بالإخلاص. وكذلك عثمان والمسلم كلهم كانوا يفتون بالإخلاص ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بوسعة حتى يزول اعتقاد أهل الجاهلية. أما الآن زال اعتقاد أهل الجاهلية فاجتهدوا رضي الله عنهم وأوصوا الناس بالإخلاص حتى تكون العمرة لها وقت آخر وسفرة أخرى ليكثر العمر والزوار. أما علي رضي الله عنه فإنه أخذ فإنه لا يزال يفتي بالتمتع لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو موسى الأشعري وكذلك ابن عباس وجماعة من ذلك أبو موسى الأشعري لأن الذي أمرها يتحلل. فجعل أبو موسى يفتي الناس بالموسى فأبلغ أبو موسى أن عمر رضي الله عنه يفتي بالإفطار فقال لهم أيها الناس أن أمير المؤمنين قادم عليكم وخذوا بما قال هذا من أسباب معاونتكم. عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه أمر بالسماء يعني طلب فواتك والحج والعمرة وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. هذا يدل على أي شيء؟ على أنه رضي الله عنه يرى الإفطار. قال إن نأخذ بكتاب الله إذا قرأ القرآن هو تأخذ الله سبب الحج والعمرة إلا ومن أحرم للحج عليه الذمة ولا يستحق الحج هذا اجتهاد. وإن نأخذ بسنة رسول الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ولم يتحلل حتى أحرم هديه. فكان بذلك لا يفتي بأن من أحرم بالحج يبقى ولا يستحق العمرة كما كان يفتي بذلك الصديق وكما كان يفتي بذلك الخلفاء السابقون. الخلفاء السابقون كلهم كانوا يفتون بهذا. وهذا من آيات الله أبو بكر وعمر وعثمان هم أفضل الأمة يفتون بالإفراد مع وضوح السنة سلام التمتع. وفي هذا أن الرجل وإن كان عظيما وإن كان عالما كبيرا قد يخطئ. وفي أن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. الحق لا يعرف الرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. وفي هذا أن السنة حاكم على كل حال صغيرا أو كبيرا وأن السنة لا تترك لقول أحد من الناس. ولهذا أفتى علي رضي الله عنه بالتمتع وفعله بنفسه وخالف عثمان لما اختلف وياه وقال لم أكن لدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكن لدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. كما سيأتي رواية عثمان أنه لما اختلف علي وعثمان كان علي عثمان يأمر بالإفطار وعلي يأمر بالمتعة فلما رأى علي أنه لا يأمر هل بهما جميعا وقال لم أكن لدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس. وكذلك أبو موسى الأشعري مسؤول التبتع وكذلك سعد بن أبي وقاص وابن عباس. ولما قال بعض الناس لابن عباس هل كان ابن عباس يفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر من هما في ازدياد بالإفراد كيف أنت؟ احتج ابن عباس على حصنه وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر أنا معي الصدق واتبعت فلان بن صعبة. الآن أنا قال رسول الله وقال أبو صعبة يخشى أن تبع التجارة يخسر. كيف تخالف السنة لقول أبو صعبة؟ إذا كان الذي يخالف السنة لقول أبو صعبة من هما؟ وهما من هما؟ يخشى أن تبع التجارة يخسر. فكيف الذي يخالف السنة لغير لقول بعيد؟ لقول فلان من الناس. فالخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم اجتهادهم رضي الله عنهم ولهم أدعوا على اجتهادهم لكن السنة حق أن تتبع الصواب أن التبع هو أفضل. خلفاء الثلاثة الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم الثلاثة رضي الله عنهم سيأتي أيضا الأول يذكر حديث من هذا بيان التمتع وأنه السنة يحدث بعد هذا لا لا ما 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 الحال نسيبه الحال يوم يدفن ولد ها كيف يوم عبده الآن ما عندها الآن لا يمشي مع دفنه دنياه ها قريش ومشى الآن على عيد على عيد أساس
باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم في الحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حبيب قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسر. قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالآخر بها والتارك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا أنت.
هذا تأصح هذا تابت من أصح يجد الإسكال.
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتا. قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهم فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منا فطهرت. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منا فطهرت ثم خرجت من منا فأفضت من بيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصن ونزلنا معه. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقال اخرج بأختك من الحرم فانتهل بعمرة ثم اخرجا ثم أتياها هنا فإني أنظرتما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فررت وفررت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فررتم؟ فقلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فقر متوجها إلى المدينة. طيب من ضار يضير ضيرا ويقال ضار يضور ضورا وضر يضر ضرا.
نعم. وهذه التغذية المعقودة للإحرام بالحج قبل أشهر هل يجوز أو لا يجوز؟ وكذلك الإحرام قبل الوصول إلى الميقات، لأن المواقيت في وقت الحج نوعان، مواقيت زمنية وهذه العنصر، ومواقيت مكانية. في المواقيت الزمنية ميقات الحج 3 أشهر، شوال وذو القعدة وذو الحجة. اختلف العلماء هل هي 3 أشهر في شمالها كما ذهب إلى الإمام مالك، وقيل إنها 3 أشهر وثلث شهر، شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. هذه المواقيت الزمنية. فهل يجوز للإنسان أن يحرم قبل الأشهر كما لو أحرم في رمضان قبل الأشهر؟ الله تعالى يقول الحج وأشهر معلومة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت الناس في الحج. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح الإحرام للحج قبل دخول أشهر الحج، فلو أحرم بالحج في رمضان لا يصح، لأنه أحرم بالحج قبل ميقات الزمان كما لو صلى قبل دخول الوقت. واستدلوا بقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، شوال ودخل وعشر من الحج، هل يجب أن يصوم بالحج؟ فإذا أحرم قبل الأشهر المعلومات صح، يعني قبل وقته. وقول فمن فرض فيهن الحج فيه نهاية الأشهر فدل على أنه لا يجوز صرف الحج في غير أشهر الحج. ولهذا قالوا إن، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى قل هي مواقيت للناس والحج، إذا الحج هم مواقيت محددة، فمن أحرم به قبل الزمان فلا يصح. وقال آخرون من أهل العلم يصح مع الكراهة، يصح وهي العقد لكن هو مكروه في حقه. وقال اخرون العلم انه اذا حرم الحج في رمضان انقلب عمره، انقلب العمر. فما انه اختلفوا في الاحرام قبل الوصول الى الميقات، فاذا احرم قبل الوصول الى الحليفه، قبل الوصول الى قبر المنازل، قمت الى الامر، قل العلماء ما قرأت الناس لأن هذا في مجاوزة بالحج، قلهم مقالة تقوم على الكرحة، وهذه كانت تكون بالتنزيل ليكفر عن يحلم قبل الميقات، لأن هذا مجاوزة لما حجه الله ورسوله ومخالفة لسنة رسول الله عليه وسلم، والنبي قد لا يحلم قبل الميقات، لكن لو أحرم يحرم الثاني مع الكرحة. أما الإحرام في أشهر الحج القول بمنع قول وجيه قول عدم صحته، أو القول بأنه ينصرف عمره، أما القول ينصرف مع الكرامة قول ليس بوجيه، لأن الله حدد أشهر الحج، فإما أن يقال لا يصح، وإما أن يقال أنه ينقلب عمره، قل يعني من تطوع يحب الحج من رمضان. وفي أن الجمع يطلق على الاثنين وبعض الثاني، قال الحج وصف معلومات، معلومة الإحرام لا يكون إلا في شوال وذو القعدة وعشر من الحج، بعد اليوم العاشر ما في إحرام الحج، فلأن الإحرام لا يجوز ولا ينعقد بعد ذهاب إلى الحج، النحر يجمع العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنه السنة أن لا يبدأ بالحج إلا في أشهر الحج. وكان عباس رضي الله عنه يحرم خراسان والكرمان، والمناسبة هذا بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، بين خراسان والكرمان أو كرمان، بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج. فهي أن عطاس كره ذلك لأنه ينزل عليها من الحج إلى أحرم من خراسان، وكان السفر في ذلك الوقت بين خراسان ومكة أكثر من الحج، فعلى القول بأنه يصح ويصح مع الكرة. ولهذا قال سريع عثمان الله وأنا كما تنزيه. وقال أحمد بن العلم لا يصح، لأن تجاوز المواقيت التي حج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة قالت رجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وليال الحج وحرم الحج، يعني أن خروجهم كان في ذي القعدة في آخر القعدة في أشهر الحج وليال الحج وحرم الحج، يعني الأشياء التي من الأشهر الأوقات التي يحرم يلتبس الهدي بحرمات الحج، ولهذا قد يشهر الحج ولا الحج بحرم الحج، فنزلنا بسرعه سرعه وكان قريبا من الحج. قالت فخرج الى اصحابه فقال من لم يكن معه الهدي فاحب ان يجعل عمره في الرقاب، ومن كان معه الهدي فلا. وكان عليه الصلاه والسلام في ذلك ليس خيرا افضل عن شكل الثلاثه، ومنهم يحرم العمره ومنهم يحرم الحج وفدره الاحرام بالحج والعمره تبعا. فلما قرب مكه ونزل بشرف جعلهم بين امرين، قال من كان معه الهدي فيبقى على احرام ولا يتحلل، ومن لم يكن معه الهدي فعليه ان يتحلل اذا احرام بالحج وفدر او الحج والعمره يجعله العمره ويتحلل. قالت فالاخر بها والثالث من اصحابه، لان الامر هذا كان ليس الايجاب كما هو الصحيح، منهم من اخذ بذلك ومنهم من استمر على منهم من جعل حجه عمره ومنهم من استمر على حجه. هذا لما قرب مكه، فلما وصلوا الى مكه وطافوا وسعوا الزمهم وحسب عليهم ان يتحللوا كلهم الا من تمكن، عرفتم هذا الموضوع، لما انتهوا من الطواف الزم كل من لم يكن بالهدي ان يتحلل، الزمهم الزام وصار بس بين امرين، فلم يكن بالهدي ولزم بالتحلل، ومن لم يوثق الهدي بقي على الاحرام. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنه الى وجوب التمكن، وقال من طاف بالبيت وسعى حل شاء غلا وليس الاختيار فيها. وقال عن الامام احمد الهدي متوسع على كل احد، واختار هذا ابن القيم رحمه الله شيخ الدين الالباني، قال كل انسان يجب عليه التمكن. اما شيخ الدين الالباني رحمه الله فقال ان هذا خاص بالصحابه الايجاب لازاله الالهه الجاهليه، وبعد الصحابه يكون مرتاحا. ابن القيم يقول انا امير الى قول ابن عباس اكثر من بيني الى قول شيخ ابن عباس يجب التمكن، شيخ الاسلام يرى انه مستحب في غير الصحابه، سيكون فتح الحج الى العمره فيه اقوال لاهل العلم. القول الاول انه واجب، وهذا اختار ابن عباس وابن القيم وروح عن ابن احد. والقول الثاني انه مستحب، وهذا قول جماهير العلماء. وقول الثالث قول ابن مالك، ذهب الى هذا بعض العلماء وقال انه ممنوع. والصواب انه مستحب في كل احد. قالت عائشة فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه كانوا أهل قوة وكان معهم الهدي، أهل قوة يعني قوة مالية، ولهذا ساقوا الهدي فلم يقدروا على العمرة، لأنهم لم يقدروا على التحلل بالعمرة لأنهم ساقوا الهدي، ومن ساق الهدي لا يتحلل أتلوا الهدي. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكي فيها لك ينادي هذا، فسهل عاق نادبه كل امرأة. قالت سمعت قولك لأصحابي فمنعت العمرة، قال وما سألتي قلت لا أصلي، هذا من حسن أدبها، ما قال ابن حائض كم قال لا أصلي يعني ممنوع من الصلاة، تبكي حيث فاتها تحلل من العمرة، ما قدر تقول فلا تفعل، وجاء الحج هي على حالها ثم تحلل حيث فاتها فاتت العمرة فقال العمرة فاتت. ولهذا قالت دخل علي رسول الله ثم انا ابكي، قلت سمعت قولك يا اصحابك يعني حل العمره وانا ما استطيع، قال وما سالت قلت لا اصلي، قال فلا يضيرك يضيرك يعني لا يضيرك. المؤلف رحمه الله فسر في اخر قال يضيرك ضير من ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يضور ضرا وضر يضر ضرا، عادة طبعاً فقه الله الدجاج كلمة سرعة لغوية باب الفائدة. قال فلا يضر كذا ما يضر كذا إنما أنت برأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهم لأن هذا ليس باختيار ما يضر ولا ينقص من عينك كن جاهز جربة باختيار ولها عدوها. ولهذا قال فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزق فيها. رزقها الله العمرة أمر بالحج فعل الله فأحرز بالحج بعمرة صوت قالنا ثم أحرز بعمرة مستقلة فكتب الله لها عمرة عمرة قول الحج عمرة بعد الحج. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا من أفضل ما ظهرت إلا لما بدأ الحج صار عليه الزر. ثم خرجت من ميناء فأعطوك في البيت يعني تصور الطرف اللي صار. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر. النفر الآخر هو اليوم الثالث عشر فالنفر الأول اليوم الثاني عشر. الحج له نفران النفر الأول والنفر الآخر. النفر الأول يوم الثاني عشر يرمي جبل العقبة إلى الجبل السلام بعد الزوال ثم يطوف ويسعى ثم يطوف للعمرة إلى الوداع ويذهب بشرط دخل المنى قبل غروب الشمس. وأما النفر الآخر يرمي اليوم الثاني عشر والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعج بينما رمى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال فخرجت معه في النفر الآخر حتى أتى المحصة المحصة بالوادي الذي هي الحصنة وهو سيف بني كنانة هو الأفضح هو الآن بين مكة وبين منى والطلعة اللي أفضل فيه أحياء وحرس لكن في الأول كوادي كان مكة بدالها قليلة صار بينه وبين منى وادي ينزل فيه الناس في الحج إلى حلوا من عورتهم إلى عهد قريب كان الحجاج يقول يضربوا ثيابهم في مكان العاجز للحكم صح الآن سدت البنيان. قال فنزلت معه في الدفن الآخر حتى نزل المحصب وغلبت له الخيمة في الأطلح ونزلنا بعد فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم قلت إلا بعمر. جاء هذه الأخرى قال يا رسول الله يرجع صاحبة بحج وعمر أرجع بحج أمر حاطة أخرج بأختك من الحرم دليل على أن من أراد العمر من أهل مكة لا بد يأخذ من الحرم النصوص تفسر بعضها البعض يأخذ من الحرم إلى الحج ثم يعيد سواء من التنعيم أو من عرفة أو من زعرانة أو أي مكان لكن أقرب الأمثلة إلى الحرم ما هي تنعيم. فالأخرج يحصل من الحرم فتهيد من عمر ثم ظفرها ثم أتيها ها هنا فإني أنظركما أضطع أن ينتظركم. خرجت الليل واعتبرت ثم رجعت قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من القوس وجدت بسحر في آخر الليل فهل فرغتم؟ فقلت نعم. فآذن ابن رحيم لأصحابه فسحر في آخر الليل عليه الصلاة والسلام حتى جاء البيت وطاف طواف الوداع في آخر الليل قبيل الفجر ثم أدى الفجر فصلى بالنعم عليه الصلاة في المسجد الحرام صلاة الصبح بعد طواف الوداع الصبح يوم الرابع عشر من الحجة وصلى بالناس وقرأ بسورة الطور وطاف ثم صلى من وراء الناس قال ثم سمع صوت أحسن من عليه الصلاة ثم ذهب قافلا وجع راجل المدينة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال فأذن ابن رحيل لأصحابه فارتحل الناس ومر متوجها إلى المدينة. نعم لا فالفجر في المسجد الحرام محصب ما ثبت ورمى عليه الصلاه والسلام يوم الثالث عشر الجبار الثلاث يرميها قبل صبر الصلاه الحادي عشر كان يرميها قبل الصلاه رماها ثم ارتحل في المحصب ووجد الخيمه ضربت فصلى بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبعد. فلما كان اخر الليل عشر الرابع عشر نزل الى مكه وطاف بالليل طواف الوداع ثم أدركه الفجر بعد طواف الوداع فأدبر الفجر وصلى في الناس بعد طواف الوداع الفجر ثم قفل رجع إلى المدينة. نعم.
باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يحصن فأحلل. قالت عائشة رضي الله عنها فحبت فلم أصف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال وما صف ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية لا أراني إلا حابستهم. قال عقرى حلقى أو ما ضفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس أنفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها.
وهذه ترجمة معقولة لي لأن الأرساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد، هذه الأرساك الثلاثة التي يخير فيها من أراد الإحرام في أشهر الحج، التمتع والقران والإفراد. التمتع على غير العمرة ثم يفرغ منها ثم يحج الحج من عامة، والقران يحل بهما جميعا بعمرة وحج، والإفراد يحل بالحج وحده، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. فسخ الحج في العمرة العلماء لهم فيها قولا، أحدهما أنه خاص بالصحابة، والثاني أنه سنة وليس خاصا بالصحابة. والقول الثالث ذهب إلى ابن القيم رحمه الله وقال ابن عباس أنه يجب هدي العمرة. ستكون الأقوال في نصف حج العمرة القول بالوجوب على اختيار وقول عباس ابن القيم رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد دار الشيخ ناصر الدين الألباني. الثاني أنه خاص بالصحابة، الوجوب خاص بالصحابة دون غيره، ولا اختيار شيخ السنة الجميع. الثالث أنه سنة حق الجميع. ومن القول الرابع أن نصف حج العمرة لا يجوز، وهذا هو أصل. ذكر حديث عائشة كما في عائشة من أصل من الفوائد، كل طريق فيه الزيادات ليس في الطريق الأخرى. عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه حج، لا نرى إلا أنه حج. لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أنه ما في عمرة في أشهر الحج، ما في إلا حج. أشهر الحج شوال وقعدة والحجة وحتى محرم، ما في إلا حج. والعمرة الأشهر الحج تتخصص الحج، والعمرة في بقية السنة. ولهذا قال عائشة خرجنا مع النبي ولا نرى إلا أنه حج. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل صبر عليه ذلك، شق عليه ذلك، فقال له كيف تتحلل؟ سمينا الحج، سمينا الحج، كيف تتحلل بالعمرة؟ فقال افعلوا ما أمركم به ولولا أني سقت الهدي لأحلفت معه. فلما طافوا السوق قال لهم تحللوا كيف أي حج؟ أي حج؟ حج الحلم الكامل والحلم الناقص. قال حج كامل الحل كله، خلاص نتحلل من تهم العمرة يبس ثيابه ويتطيب ونحل له زوجته أيضا. سأمه ذلك قال رسول الله يجامع لسان زوجته وبينه وبين الحج إلا أربع أيام، يذهب إلى منى وذكره يقطر مريا. استعرض هذا لأن هذا ما كان معروف الجاهلية. فقال يا رسول الله يذهب واحدنا إلى منى وذكره يقطر مريا يجامع النساء ثم يتصفهم أحرم بالحج وهو في أشهر الحج. سكروا هذا وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مشروع وأن هذا هو الأفضل وأن الحل كامل. فلما قدمنا فقلت ولا نرى إلا أنه حج، فلما قدمنا فطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقلت علينا بالحج وقلت علينا وقلت علينا بالصفا والمروة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ساق الهدي أن يحج، تحلق أن لم يسق الهدي، تحلق أن لم يسق الهدي، حل بالإحرام ونساءه لم يسقها فأحللها. في هذا النساء لم يسقها أحللها إلا عائشة حاضر استطاعت، وأما بقية النساء لم يسقها أحللها. قالت عائشة رضي الله عنها فحلت ولم أطف في البيت. فلما كانت ليلة الحصة فالحصة ليلة الرابع عشر، لأن في يوم الأربعاء نزل سطح ليلة الحصة، لأن نزل في الأطرح في الوادي ليلة الحصة، فثم كانت الحصة ليلة الرابع عشر. قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأنا أرجع بحجة وأرجع أنا بحجة، قال وما طفت ليالي قديمة؟ قلت لا، يرجع الناس بعمرة وحجة يعني بعمرة مستقلة، وإلا هي رجعت عمرة الحج، لكنها قال أنت من نفسها تريد عمرة مستقلة ثم حصل لي سبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك أمر أحرار الرحمن أن يعمرها عمرة ثانية، قال فاذهب مع أخيك إلى سعيد فأهلني بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية لا أراني إلى حديثها، ما أظن إلى حديثها، لأن صفية رضي الله عنها طافت طواف الإقامة ثم حاضت، فظنت متى على طواف الوداع، فظنت أنها تحلف الناس وأنه لا بد أن ينتظر حتى تطول طواف الوداع. قالت ما أظن إلى حديث اليوم. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ حلقة، يعني هذه الكلمات تجري على لسان غير قصد، أقرأ يعني أقرأ كلها حلقة حلق الله شعره، لكن هذه ليس مرجعها الدعاء، قبلها بيان الشيء أو حلقة على الشيء. قال أول الله في يوم النحر من طوف الإفاضة؟ قال قلت بلى. قال لا بأس من فريق، وهذا فيه دليل على أن الحائض لا وجع عليها، لأن ظنت أن الطوف الوداع واجب، فقالت ظنت أنها تستحدث الناس، فقال لما حطف في يوم النحر طوف الإفاضة فأنفعهم، قال لا بأس من طوف الوداع أسفل على الحائض، فدل على أن الحائض أسفل عنها طواف الوداع. قالت عائشة رضي الله عنها فلقي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبط عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها، والقول على خير أن هي مصعدة والنبي منهبط منها. نعم أخذ الوزي قرآن لا بأس في الإنسان بعمرتين في سفرة واحدة، الجمهور على هذا لا هذا ولهذا سفر على هذا، لكن إذا في رحاب مثل بعد الحج تسافر العمرة كل يوم كل يوم عمرة ما ينبغي هذا، ولا ينبغي الإيذاء ولا الزحام. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا غير مشروع، إذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل قتل عمرة واحدة، وأن هذا خاص من مثال حالة من حالة عائشة. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر.
هذه وجوه الإحرام الثلاثة، قالت عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج، هذه وجوه الإحرام، وجوه الإحرام الثلاثة، الإحرام بالعمرة وتوسع بها الحج، الإحرام بالحج والعمرة قائلا احرام بالحج مفيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس عند الميقات. ثم لما وصلوا قرب مكة ألزمهم بأن يتحللوا إلى منطقة الهدى، أمرهم على سبيل الاختيار أيضا، ثم لما طافوا لما سعوا ألزمهم يتحللوا إلى منطقة الهدى. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هذا محمول على أن عائشة خفي عليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة مع الحج، وأنه أهل بهما جميعا كما خفي على جابر، قال جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وإلا فقد ثبت عن بضعة عشر صحابيا أنا لم يتصلح فهل للعمرة والحج جميعا كما قال الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول لا، ثبت سبعة عشر صحابية أن لم يتصلح بالعمرة والحج، قال لا أشك أن لم يتصلح حج قارنا ويقول فتحة وحبوية لأنه أمر بها أصحابه. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بها لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
نعم. هذا فيه أن ورد الحكم شهد هذا التصور اختلاف عثمان وعلي رضي الله عنه، فكان عثمان ينهى عن المسعى وأن يجمع بينهما ويأمر نفسه بالإفراط، فكان يرى رأي أبي بكر وعمر يرى ينهى النفس عن المسعى يقول لا تأخذ نفسه أخذ بحج، ومن أراد أن يعتبر فلا يعتبر السفر يكتب الزوار للبيت، ويرى ويرى الصنفات ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج العمرة لسبب وهو رد اعتقال أهل الجاهلية أن العمرة تتيسر الحج بأفضل الوجود، قالوا قد زال هذا السبب. وأما علي وابن عباس وجماعة وأبو موسى الأشعري فيرون أن السنة هي الأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اختلف علي وعثمان لما رأى علي وعن عثمان أي واحد يقول أهل به ما جريه قال لبيك بعمرة الحج، قال ما يكون لي أدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحلم من الناس، وهذا فيه أن على الحق والصواب قد يخفى على بعض كبار أهل العلم، وأن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف بالدليل، وهي أن السنة حاكمة على كل أحد صغيرة كان على كبيرة، ولهذا اشتد عباس رضي الله عنهما على من عارض وقد أشتى بالمتعة من عرض بقول المتعة وعمر، وقد يشك أن تبع عليه في ثلاثة من السبع يقول قال رسول الله تكون قال أبو تصفر عمر. نعم. وهو يأمر بالقادة رضي الله عنه على سبيل الاستحباب وإنها العزيز على كل على سبيل التحريم بل على خلاف ذلك. نعم.
قلنا
نعم. هم يرون القران قال له او متبكر له حتى لو لبى بالحجه عمره يتحلل العمره، يقول له يتحلل العمره لو الصحابه اللي لبوا بالعمره فجاه يقول له لبى بالعمره، فلما راى انه ما في فائده قال له عثمان وصل على الامر بالافراد اعلن اخفاء علي وقال لبيك العمره بالحجه فلا تقول يا
رسول الله قل يا حبيب الناس. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون ان العمره في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون اذا برع الزبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمره لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله.
وهذا الحديث عباس قال كانوا يعني كان الناس الجهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور الأخرى، لماذا؟ يقول أشهر الحج خاصة خاصة بالحج شوال ما في عمرة وكان ما في عمره وحتى ما في عمره حتى محرم، يقول هذه العمره الاشهر الحج خاصه بالحج ويجعلون المحرم صفرا يعني ينسبون المحرم الى صفر، وهذا في بعض الاحيان لان اشهر الحج هي اشهر الحرم القعده والحج والمحرم هي اشهر الحرم يتوقفون فيها على القتال، فيقول تقول عليهم جنات اشهر فاذا اردوا ان يقاتلوا قال الزحمة محرم إلى صفر وقد صفر فيقاتلوا في شهر محرم ويسمون صفر، هذا يسمى النسيء، الله تعالى إنه نسيء زيادة في الكفر، وظلوا به الذين كفروا يحلونه عاما
يحل ما حرم الله يعطي ما عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله بين له الصواع فعليه الله لا يصدق كافر فالنسي زيادة الكفر كيف يأخذ محرم جعل الصغر وقدمه محرم جعل الصغر المحرم لا يصح للقتال لا يصح للحرم تطلع عليه المدة فلا يصح للقتال فإذا حاجة للقتال كما سهل محرم نحن وقدم الصغر قالوا قال قتله في المحرم ثم رفض والحرم سماه محرم هذا هو النسي الذي عاد الله عليه ويقولون متى تفعل العمر متى تكون قالوا إذا برأ الدبر وعصى الأثر وانسلخ الصفر حلت العمر إلى إذا برأ الدبر يعني الجروح التي تكون في ظهر البعير بسبب الحمل والحمل الأطفال تجرح ظهر البعير بس كانوا يحزون على الجبل يحملون على أمسع والزاد ومدة طويلة يمكن الذهاب شهر والرجوع شهر تتجرح ظهور الجبل فإذا وصلوا كتاب الحج أروا يدونها دولة روح فيقول إذا برع الدبر و يعني برعت الجروح بعد ذلك فتحت العمر أما ما دام الجروح ما برعت فبعمر الآن الشهر هذا يصل الحج هكذا يقول إذا برع الدبر وعاف الأثر أثر الجبل عافت منها استكمل الحج وصارت الحج وصل في آثار للإبل وإن سلخ الطهر طهر فتيأتي إنسان ربيع حلت العمر لهذا وصارت تكون العمر عندهم في ربيع في ربيع يعني عفى الاثر وانسلخ اثر الطهر حلت العمر فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الطبيعه راضعه مريدا بحج يدعو على الكون خرج يوم السبت يوم 25 من ذي القعده ووصل لمكه رابع الحج خرج يوم السبت وجلس فيه في الحليفة صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الأحد في يوم 26 فكانت مدة السفر مدة السفر سبعة أيام الإبل سبعة أيام فقدموا مهجرين بالحج فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجعلوها عمرة وهم مهجرين بالحج فتعاظم ذلك عندهم لماذا تعاظم؟ لأنهم خالف بما كانوا يعتقدون يعتقدون أنه ما في عمرة في يوم الأحد كبر عليه ذلك فقال الرسول اي حل حل تحلل حل بحران اي حل 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 تاقص من حل كامل قال حل كله يعني حل كامل الحاجة هو حل حل تاقص حل كامل الحل الاول متى اذا رمى جبرة العقبة يحل له كل شيء للنساء واذا اعطاه حل له النساء فقال الرسول اي حلين اذا طفنا وسعينا وقصرنا العمر هل هو حل تاقص من حل كامل قال حل كله يعني حل كامل كما كان قبل الحرم يحل فيه النساء والطيب والبخيط وغيرها ليس كالحل الاول الحد الذي لا يوعه به النساء ولهذا استعظم جاءت الاخبار يردن قالوا يا رب كيف الان بجامع النساء تفرح بالحج ولا يذهب الى منى وليس رحيله قربيه ما بعد عن النساء قال له الذي صار تفعل ما امركم به لولا ان معي الهدي لا تفعل
حدثنا محمد مثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل
قدم إلى المدينة فقدم إلى اليمن وكان أميرا كان أميرا في اليمن هو معاذ فأمره بالحل لأنه أحرر بإحرام النبي قال هل معك الذي قال لا قال تحلل نعم
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت بعمرتك قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر
هذا السؤال حفصة رضي الله عنها أن يقول لماذا أمر الناس بالحل وهو لم يتحلل بين لها أن المانع من الحلال سوق الهدي وتلبيد الرأس تلبيد الرأس تبع لسوق الهدي تلبيد الرأس يعني يجعل على رأسه على شعره شيئا يلبده حتى لا يتشعر صمغ أو عسل أو سقمي لأن مدة طويلة كان على الإبل وكان يجلس ستة أيام سبعة أيام إلى عشرة أيام مدة طويلة يتشعر الرأس بشعر، لكن ما يحلق رأسه إلا شعر إلا حج عورة، إلا لو شعر كثير فلبد رأسه.
يشعر يلبد على أي شيء، يلبد الشعر حتى لا يتشعر فيرتشد، يلبد بالصبغ أو بالعسل أو بالسكر.
فقال إذا لبدت رأسي وقلدت هذه فلا أحلق حتى أحلق، بين لها المانع تقل هذه ومستقى هذه لا تحلق. نعم
ها؟
تمام
في بلدها تكتب وتنقص.
نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني
نهار الضبعي بن عمران الضبعي نصر بن الضبعي فأما الضبعي بن حسين الضاد ونصر بن الضبعي. نعم.
قال تمتعت فنهاني ناس فسأس عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أقم عندي فأجعل لك ثام من مالي على شعبة فقلت لما فقال للرؤيا التي رأيت.
نعم. وهذا الحديث لأن أبا جبرة أصلا عمر الضبعي تمتع يعني حل بعمرة متقدمة إلى الحج أصلا عمرة متقدمة إلى الحج فنهاه ناس هذا لا يزال حتى في ذلك الصحابة نهاه ناس قال لا تتمتع هو مشهور. قال فسألت ابن عباس رضي الله عنه فأمر إلى التمتع قال استمع على التمتع فأمر قال فمنك في تلك الليلة يعني يقول بعض دون أدراسه فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة في المنام فأخبرت ابن عباس في هذا الرجل كان ابن عباس فأخبره فسر ابن عباس في هذا الرؤيا وقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي أقم عندي فأجعل لك سهم من المالي قال شعبة فقال ولما قال الرؤيا التي رأيت فيه سرور مسلم في موافقة الحق وفي مكافأة من بشرك من شيء أراد المكافأة لما أخبر بهذا الرؤيا أراد أن يعطيه رجع على أعطي سهم إشارة إشارة يعني مثل من بشرك بخير فاضي يشرع الضيف مكافأة في مكافأة من بشرك بخير وفي أن الرؤيا الصالحة يستأنس فيها ولا الرؤيا الصالحة يستأنس فيها ولا يعتمد عليها في الشرع ما يعتمد عليها لكن الرؤيا يستأنس فيها فاستأنس بها ابن عباس وكبر رجع قرانه وقال الله أكبر سنة أبو صالح التمكن وسر بهذه الرؤيا وأعطاه بشارة بسببها ورؤيا الصالحة كما في الحديث رؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة ومن حيث كل ذلك من ذهبت النبوة وبكت المبشرة إلى أولى المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو صالح. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل الترجية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية فدخلت على عطائنا السبتي فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يرساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا
وقصروا
ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم سوية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم ولولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة فتعالوا.
نعم. وهذا الحديث فيه أن الشهاب قال قدمنا قد اسمه متوسعا بمكة يعني مهلا بالعمرة متوسعا بالحج قال تدخلنا قبل الترويه بثلاث أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية هذا حتى تساوي الإثناء في السنة بس ما لها تنصح فدخل فذهب إلى أهل العلم التفسير للرجوع إلى العلماء لو قال بعض الناس بعض الجهاد قال حجك فرض مكية ليس شيء بعض الناس يكتب بغير ذلك لكن رجع إلى العلماء قال فتكلم على عطاء السفيه فقال
حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق الهدي معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروه وقصروا ثم اقيموا الحلال. قال عطاء اخبر عن ان جابر بين ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالمسح والتحلل منها حتى اذا كان مستويا فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعه. فقالوا كيف نجعلها متعه وقصر من الحج؟ فجعل على عاده الجاهليه كيف من الحج نجعلها متعه؟ فقال عليه الصلاه والسلام يفعل ما امرتكم فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرت. يعني انا ممنوع من التخلل بهدي سقت الهدي ومن سقى الهدي لا يتحلل حتى يمحل فلولا اني سقت الهدي لا احلف مثله ولكن لا يحل مني حرام حتى يبرا الهدي ما لا لا يحل مني حرام لا استطيع التخلل حتى يبرا الهدي محله وان يبرا الهدي ما اتخلل هو ذا الامر ايه فتعالوا. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب رضي رحمه الله قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعثمان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا.
نعم. وفي هذا القصة أن علي وعثمان اختلفا في متعة وهما بعثمان مكان قريب مكة أقل من 70 كيلو وهو اختلفوا في المتعة فقال علي يرى المتعة وعثمان لا يرى المتعة رضي الله عنه. فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر تنهى عنه. فلما رأى ذلك علي عثمان أنه لا يوافقه أهل به ما جاء أعلى أهل به الرأي الحديث لما رأى علي أن عثمان مستبد على رأيه واجتهاده وأن ينهى عن المتعة قال هذا أمر فعله النبي وأمر به الصحابة كيف أتركه؟ فلما رأى أنه لا يوافقه أهل به ما جاء ليبين للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان أن الحق والصواب قد يخفى على كبار العلماء والفضلاء ويعرفهم من دونهم في هذه المسألة مسألة المتعة خفي الحق على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بعد جلالة قدرهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء فكانوا ينهون عن المتعة ويأمرون بالإفراط وعلم الحق من أبي بكر من دونهم بالعلم والفضل فكانوا يفتر بالمتعة موافقة للسنة وهم علي وعلي رضي الله عنه أبو موسى وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وجمع وجمع رضي الله عنه وارضاه.
باب من لبى بالحج وتلمع. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره.
نعم. هذا في مشروع التلبية بالحج وتسميته يقول لبيك لبيك حج يا الله لأنه يلبي بالحج ويسميه كما أنه يلبي بالعمرة ويسميه يشرع الإنسان أن يذكر نفسه في تلبيته فإذا أراد أن يلبي الحج قال لبيك حج وإذا أراد العمرة قال لبيك عمرة وإذا أراد الحج العمرة قال لبيك عمرة بالحج وهذا ليس تلفظا بالنية هذا إظهار نسكة التلبية أما التلفظ بالنية بدعة وهو يقول اللهم إني أريد العمرة في استرالي شباب قال الفقهاء المتأخرون في الحل وغيره يقول يشبع التلفظ بالنية فيقول اللهم إني نويت العمرة في استرالي فما يشبع التلفظ بالنية في الصلاة فيقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء هذا الإمام أربع ركعات وفي الصيام اللهم إني نويت أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا قاله كثير من المتأخرين من الفقهاء قالوا حتى يتواطأ القلب واللسان لكن هذا الاستحباب ليس عليه دليل بل هو بدعه لتعني ذلك العمره النيه ما ينقص بها لا في الحج ولا في العمره ولا في الطواف ولا في الدعوه ونحن ليس مطلوبا بك سبعه اشفار ولا في السعي او انت تسعى الى الصلاه سبعه اشفار في العمره او سعي الحج ولا في الصلاه ولا في السكينه قل افعلون الله بدينك الله يعلم ما تقولون ولهذا قال بعض العلماء لو عمرت عمره نوح وجعلت سبحا في السنة ما وجدت دليل يدل على مشروعية الترفض بالنية أما هنا قلوا لبيك عمرة بحنا ليس ترفض بالنية وإنما هو ذكر للحج لتسمية الحج في في تلبيته ولبيك حجا وإذا قال الباب فان لبى بالحج والسفر قل لبيك حجا وإذا لبى بعمرة قل لبيك عمرة وإذا لبى بعمرة الحج قل لبيك عمرة الوحيدة. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة يعني الذي لم يسوق الهدي. نعم هذا من باب اللهم هذا بك ولك اللهم هذا بك ولك اللهم تقبل الدعوة قبلتها من إبراهيم خليلك ومحمد صلى الله عليه وسلم هذا مشروع. نعم.
باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء.
نعم هذا حديث بيان التمتع على عهد رسول الله أمر به الصحابة قال عمران تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بمتعة الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى حج قال رجل برأيه ما شاء يسوي عمر إلى رأي عمر وهو أنه يرى عدم التمتع ويرى إفراد الحج وينهى عن المتعة ومن أراد العمرة فليأتي بها في سفرة مستقلة ليكثر الزوار هذا كان يرى عمر ولهذا قال رجل برأيه ما شاء بعد استأذن معولة الأمة عمران بن حصين كان يشتري المتعة مع كابن عباس وعلي وأبي موسى الأشعري كلهم يصب في المتعة لكن قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر كان يشتري بالإفراد وينهى عن المتعة وأن هذا اجتهاد اجتهاد وكما قيل لأبي موسى لما كان يفتي بالمتعة فقيل له إن أمير المؤمنين يفتي بخلاف بخلاف قول أن تفتي بالعمرة وعمر ينهى عن أبي المتعة وعمر ينهى عنه فقال فلما بلغوا ذلك قال أبو موسى أيها نفس التائب انتظروا فإن أمير المؤمنين قادم عليكم وتدفعوا له واقيه لأن تأتوا معه لك الأمر رضي الله عنه. نعم.
باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة من الشبكة. يقول السائل ما حكم الجلوس في مجالس الرابطة وأهل البدع كما هو الحال مثلا في شبكة الإنترنت أو غيرها؟
لا يجوز الإنسان جالس الفسقة والعصاة والأهل البدع والكفرة إلا على وجه النصيحة والدعوة والتوجيه والخير. أما أن يجلس مع خالقهم فإن هذا من أسباب الانحراف بجلسة الفساق والعصاة وأهل البدع تؤثر على الإنسان. وكذلك أيضا من أسباب سخط الله قد يأتي أثار كثير عن السلف عن مجالسة أهل البدع ومعاكلتهم ومشاربتهم وجلس معهم إلا على وجه النصيحة. لكن لو جمعهم مع مجلس عام غير محصول يعني مجلس مثلا عزيمة جمعة هناك كبيرين شيء عالم فلا يضر. أما أن يجعل المبتدع أو الكافر صديقة فلا ليس له ذلك إلا على إذا كان إلا إذا كان يزوره النصيحة. نعم. وإذا كان يفعل معصية في المجلس وهو ساكت فهو سيكون له ذلك وحكم حكم أعوذ بالله. إذا جلس مع الذين يشربون الخمر ولا منهم أو مع المغتابين حكم حكم أو جلس مع يسب الله ويسب الرسول والعياذ بالله ولا ينهى فهذا كفر إقرار على الكفر. الله تعالى قال الله تعالى في الكتاب العظيم قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يكونوا في حديث غير سنكم إلى الكفر. فالواجب على الإنسان أن يقوم غطيا عن المكفر عن المعصية فإن نزعوا عن معصيته فحمد الله وإن لم ينزعوا يقول فلا تكن المجلس فإن جلس فحكم الحكم. إذا كانوا يشربون الخمر ومعهم حكم حكم يشربون الخمر إذا كانوا يرتقون حكم حكم المرتقين إنه إثمهم. إذا كانوا يسبون الله ورسوله على كفر يكون حكم يكون إقرارهم على كفر نعوذ بالله. فلا تصمع في هذا. وقد نزل عليكم في الكتاب أجل سورة آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يكونوا في الحديث غيره كلكم إذا بهم. نعم.
يقول السائل: امرأة من البدو حملت حملا ثم في أحد الأيام أرادت أن تحمل كيس تمر وكان ثقيلا تسبب لها ألم وسقط الجنين، وسمعت من أحد المشايخ أن المرأة إذا تسببت بإسقاط الجنين فعليها كفارة تبادرت بالصيام وصامت الآن 7 أيام، فهل الحال هذه يا فضيلة الشيخ يلزمها الكفارة؟
هي كانت حملت حملا ثقيلا مخالف للعادة، والمعروف أن الحامل لا تحمل هذا الحمل الثقيل معناها مستبدل، أما إذا كان في عادة يحملها أمثالها من الحوامل فلا بد، لكن إذا اعتقد حمل ثقيل زائد عن أما تحمله الحاملات تتعلم هذا ما تسببت عليها أصفر أو عليها الرقبة ليس عليها الصيام، عليها أول ساعة الرقبة هي عجزت أو لم تجد الرقبة أو لم تجد ثمنها فإن تصوم شهرين متتابعين، وعليها أيضا الدية للجنين، دية الجنين أيضا لأبيه وأخوته ولدك معه لأنها قاتل، هذا إذا تم لكن عليها الإنسان تتأكد من هذا وتنظر الشيء الذي حملته تكفر في بيان العلم بالإفتاء وتبين لهم حالها. نعم. أما الصيام 7 أيام هذا المطلوب، إن كانت تجد الرقبة فلا يجب الصيام، وإن كانت لا تجد ولا تستطيع تصوم لكن لابد يكون شهرين متتابعين ما تصوم إلا من العذر، من العذر الحسي أو الشرعي، من العذر الحسي كالحيض والنفاس أو الشرعي كأيام يوم العيدين أيام العيد وأيام التشريق، فإن أفطرت بغير عذر شرعي قلت أعاد الصيام به. نعم.
يقول السائل: ما حكم
قصد قبر
بعينه والدعاء
لصاحبه؟ ايها الاحبه في الله، ما تبقى من ماده في هذا الشريط تتابعونه في الشريط الثاني.